اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النحل من تفسيره تفسير قوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها أيضا على جانبه، فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. فقال تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله وعبدوها معه، فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث، فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له، ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات، وهم لا يرضونها لأنفسهم كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله هاهنا: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي عن قولهم وإفكهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقوله ولهم ما يشتهون، أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي كئيبا من الهم وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن. يتوارى من القوم، أي يكره أن يراه الناس، من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها لا يورثها ولا يعتنى بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، أم يدسه في التراب، أم يئدها أو لا يورثها ولا يعتني بها، أم يدسه في التراب أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه ويجعلونه لله، ألا ساء ما يحكمون، أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إليه، كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقوله هاهنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص إنما ينسب إليهم. ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يخبر تعالى بخلقه المعبودين وأنه يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى.
أحسن الله إليه. قال أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. قال سفيان بن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص أنه قال كاد الجوع أن يعذب بذنب بني آدم، وقرأ ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وكذا روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه قال عبد الله كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم، أن يهلك في جحر بخطيئة بني آدم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي قال حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال سمع أبو هريرة رضي الله عنه رجلا وهو يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، قال فالتفت إليه فقال بلى والله حتى إن الحبار لا تموت في وكرها هزالا بظلم الظالم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال أنبانا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح قال حدثنا سليمان بن عطين عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مجشعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، إنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. وقوله ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات من الشركاء الذين هم من عبيده ومن الشركاء. وقوله ويجعلون لله ما يكرهون أي من البنات ومن الشركاء الذين هم من عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل من قال منهم كقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال إخبارا عن أحد الرجلين أنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تميد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا، وهذا مستحيل. كما ذكر ابن إسحاق أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ، فمن ذلك تعملون السيئات ويجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال مجاهد وقتادة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الغلمان وقال ابن جرير أن لهم الحسنى أي يوم القيامة كما قدمنا بيانه وهو الصواب ولله الحمد. ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك: لا جرم أي حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم القيامة وأنهم مفرطون. قال مجاهد: وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم منسيون فيها مضيعون، وهذا كقوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وعن قتادة أيضا: مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط، وهو السابق إلى الورد ولا منافاة، لأنهم يعجل بهم إلى يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكذبت الرسل. فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهو وليهم اليوم أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخا لهم ولا عذاب أليم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى لرسوله أنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه: فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى أي للقلوب ورحمة أي لمن تمسك به لقوم يؤمنون. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزل له عليها من السماء من ماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يفهمون الكلام ومعناه. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يقول تعالى: وإن لكم أي أيها الناس وفي الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته.
نعم.
نسقيكم مما في بطونه، وأفرد ها هنا الضمير عودا على معنى النعيم أو ضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى مما في بطونها، ويجوز هذا وهذا كما في قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. وفي قوله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان أي المال، وقوله: من بين فرث ودم لبنا خالصا أي يتلخص أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمزجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وقوله: لبنا خالصا سائغا للشاربين أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا فن بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأنعاب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك، كما قال ابن عباس في قوله: سكر ورزق الحسن، قال: السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية: السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يابس منهما من تمر وزبيب وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس. وهو الدبس ولا الدبس؟
دبس.
دبس.
الدبس.
دبس. هو الدبس وخل ونبيذ
التمر. التمر المعجون.
وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد في السنة بذلك، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم إن أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ما المراد بالوحي هنا؟ الإلهام والهداية والإرشاد
يتفكرون
أن تتخذ من الجبال.
نعم. في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المراد بلحيها هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديدها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة أي سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمعة من أجنحتها وتقئ العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها ثم تصبح إلى مرعيها. وقال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فاسلكي سبل ربك ذللا أي مطيعة فجعله حالا من السالكة أي مطيعة فاسلكي سبل ربك ذللا
أي مطيعة فجعله حالا من السالكة.
قال ابن زيد وهو كقول الله تعالى وذللناها لهم فمنها
يعني ذللا حال.
نعم.
حال من السلوك يعني.
حالا من السالكة
يعني فسلوكي سبل ربك حال كونيك ذللا يعني السالكة ذلول
أي مطيعة. وهو كقوله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهر وهو أنه حال من الطريق أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد وقال ابن جرير كلا القولين صحيح. وقد قال أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذباب 40 يوما والذباب كله في النار إلا النحل. لا 8 بس
نعم
أقصى مدة للذباب ولا هنا يقصد النحل
الذباب كله ما يذب مثل الفراشات يعني حشرات الطيارة مش الدبان بتاعه
الدبان يقولون أقصى مدة 8 فقط. وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أي ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل
يعني لو صح الحديث ما فيش حد يقول بتمن يوم ولا
ساعتين صح
بس هو ظن صحيح
بربعين يوم. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل
لكن المراد بالذباب كما قلنا كله فراشات الطيارة نحل والدبور والفرس الصغيرة والذبان. نعم
صلى الله عليه. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء بارد فإنه حار والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد بن جبير
تشديد الراء
فإنه حار والشيء يداوى بضده.
نعم.
وقال مجاهد بن جبر في قوله فيه شفاء للناس يعني القرآن.
وقال مجاهد وابن جرير
في قوله في قوله فيه شفاء للناس يعني القرآن. وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو الظاهر ها هنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا. وإنما الذي قاله ذكره في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الآية، فقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا، فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال ذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق الله وكذب بطن أخيه، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه فبرئ. قال بعض العلماء بالطبي ما يقول ابن القيم خلاص قال بعض العلماء بالطبي كان هذا الرجل عنده فضلات.
ما يعنيش ابن القيم
أقرب الناس له وأعلم الناس في زمانه.
يقول الأطباء الكبار بقى القدامى بقراط وغيره يعني.
كان سماء. قال بعض العلماء بالطبي كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقه فازداد التحليل والدفع، ثم سقه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. هي نفس عبارة ابن القيم سيد
نكثر شوية ولا
هو ينقص
لا يعني أقصد يعني مش ما هوش بينه وبين ابن قيم حاجة لا
طيب
أبي الكرب الثناء
وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل، وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أن يكون أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبانا عبد الله قال أنبانا سعد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. ورواه الطبراني عن هارون بن ملول المصري عن أبي عبد الرحمن المقري عن حيوة بن شريح عن عبد الله بن الوليد به ولفظه إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم، وذكره هذا إسناد صحيح ولم يخرجه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه حدثنا علي بن سلمة وهو اللبقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله هو ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن، وهذا إسناد جيد تفرد بإخراج ابن ماجه مرفوعا. وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان هو الثوري به موقوفا وله أشبه وروين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
تأكيد
وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال
ضعيف
الأول
عليكم بشفاء القرآن والعسل ضعيف
ضعيف
أول ما سمعت الحديث ده من الشيخ كشك الله يرحمه وأنا صغير كده القرآن والعسل
أحسن الله لك
قال وروينا كان المعنى صحيحا القرآن شفاء والعسل شفاء أي نعم الشفاء في ثلاث.
قال وروين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدهم الشفاء فليكتب
الآية هنا في شفاء للناس وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم
صلى الله عليه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة وليغسلها بماء بالسماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عصا فليشربه بذلك.
وأفضل
فإنه شفاء أي من وجوه. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركة، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال في العسل فيه شفاء للناس. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لاقى العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. الزبير بن سعيد المطروح. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سارح الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبي بن أبي حرام وكان قد صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا أبي
قال سمعت أبا أبي بن أبي حرام
ابن أم حرام سمعت أبا أبي
سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء
سنة والسنوت زي السنوت
سنوت سنوت عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام.
السنوت بلغة إيه؟ أكيد قوت
قيل يا رسول الله وما السام قال الموت.
شل أوت
قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت. وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في مزيق
شبت كسبرة والشبت بشطة والكمون والفلفل الأسمر.
شبت وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السم. وهو زقاق السم هو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألسى فيهم وهم يمنعون الجرى أن يقرض
أن يتقرب لا ألسى فيهم. وقوله لا لبس فيهم بقى
لا لبس فيهم
كذا رواه ابن ماجه. وقوله لا لبس فيهم أي لا خلط لا خلط
كذا رواه ابن ماجه. وقوله لا ألس فيهم ولا لبس أي لا خلط. وقوله يمنعون الجار أن يقرض أي يضطهد ويظلم. وقوله إن في ذلك الآيات اللي قم يتفكرون أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها.
مش عارف بسمع يتفكرون ليه
يتفكرون
فأكد
في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها ومسيرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد روي عن علي رضي الله عنه في أرذل العمر قال 75 سنة وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم. ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ورواه مسلم من حديث هارون الأعور به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأم رأيت المنايا خط عشواء من تصيب
هي 80 حولا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي.
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
القافية من مكسورة. القافية من مكسورة.
نعم سيدنا.
القافية ميم مكسورة.
من يعش
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبالك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي.
أحسن لكم. قال يبين تعالى المشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم. كما قال في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفاتكم أنفسكم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم وكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم. وقال مجد في هذه الآية هذا مثل الآلهة الباطلة. وقال قتالة هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقوله أفبنعمة الله يجحدون أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجاحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري وقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بل يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن أبي حاتم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل
كلمة دي مش موجودة عنده
يا بن
جعل من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم ولو جعل الأزواج
في الزية. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. وقال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنين وحفدة هم الولد وولد الولد. وقال سنيد حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس قال بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال جميل حفد الولائد حولهن وأسلمت لأكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد بنين وحفدة ابنه وخادمه. وقال في رواية الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس الحفدة الخادم وكذا. قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن كلمة أنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولدي ولدك. وقال الضحاك إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقول بنو امرأة الرجل ليس منه. ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقال فلان يحفد لنا. قال ويزعم رجال من أن الحفدة أختان الرجل. وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي. وراه عكرمة عن ابن عباس. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الأصهار. قال ابن جرير وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قلت فمن جعل فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة. وكما قال الشعبي والضحاك فإنهم غالبا يكونون تحت كان في الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصرة ابن أكثم والولد عبد لك رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي وجعل لكم الأزواج والأولاد ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وتربع
ترأس وتربع ترأس ترأس وتربع الحافظ بيقول بفتح أولي وسكون المهمل آخر حديث اللي هو سطرين ثلاثة قبل
بصرة ابن أكثم
بصرة فتح قال عبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى إخبرنا المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به شيئا تشركون به غيره. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن طيب عفوا والمرزوق الرزق طيب فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر ولا مثل الكافر وبضرب المثل والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن مثل. كذا كلام مستقيم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو مثل مضروب للوثان وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا ولما كان الفرق بينهما ظاهرا واضحا بينا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعادل وهو على صراط مستقيم. قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى يعني أن الواثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية فلا مقال ولا فعال وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه أينما يوجهه أن يبعثه لا يأتي بخير ولا
ينجح معه. هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعادل أي بالقسط؟ فما قالوا حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم. وقيل الأبكم مولى لعثمان، وبهذا قال السدي وقتادة عطاء القراساني، واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس ومثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال حدثنا حماد، قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قال نزلت في رجل من قريش وعبيده، يعني قوله عبدا مملوكا الآية. وفي قوله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله وعلى صراط مستقيم. قال وعثمان نعم
ما يقدر على شيء إلا قوله صراط مستقيم.
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم. قال وعثمان بن عفان قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير. قال هو مولى لعثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكلف ويكفله مفيش قبل يكفي ينفق عليه ويكفيه المأمونة يكفيه على مفيش يكفله منهم
لا كان عثمان ينفق عليه ويكلفه
يبقى يكفله بقى، بس الكلف ده هو اللي بيعمل أخادي صح، اللي يكلف هو اللي بيتعب ويعمل
ويكفيه المؤن
يبقى يكفله ويكفله ويكفيه المؤن. وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له فيكون
طبعا.
كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي فيكون ما يريد كطرف العين، وهكذا قال هاهنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون به الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي مركز والقلب على الصحيح وقيل الدماغ، والعقل به يميز العقل والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه
زيد
كلما كبر زيد في كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله
كبر زيد وضرب
قلت مثل نحوي مثلا أنا قلت هيقول كلما كبر زيد حصل له كذا
زيد وعمر
ضرب عمر
كلما زيد في سمعه وبصره وعقله
عافية
عشان زيد اللي بيضرب على صوت
أفت كلما كبر زيد في سمعي وبصري وعقلي حتى يبلغ شده، وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
آخر لقاء عملنا في الحرم كان على الحديث ده عن العمر.
فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث بغير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوة تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: سخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هؤلاء: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يؤون إليها ويستترون بها وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا أي من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي الإبل، وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام. أثاثا أي تتخذون منه أثاثا، وهو المال، وقيل المتاع، وقيل الثياب. والصحيح عم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأساس السن فإنه يتخذ من الأساس البسط والثياب
أساس البيت
سين سين ف
ف
سنعين سين طب هو الثياب من الأساس؟
قال ابن عباس: طيب، والصحيح عام من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث
ساء
البغط والثياب وغير ذلك.
يس عندي السير
يتخذ مالا ويتخذ مالا وتجارة يتخذون منه أثاثا.
نعم، والصحيح عام من هذا كله فإنه يتخذ من أو يتخذون الأساسات البسطى والثياب وغير ذلك ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن عباس الأثاث المتاع. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي وعطاء بن الخراساني والضحاك وقتادة. وقوله إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا. قال قتادة في عهد الشجر. وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل. كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وهي الثياب من القطن والكتان والصوف.
كتان.
وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد المصفح المصفح والزرادي وغير ذلك. وكذلك يتم نعمته عليكم أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته لعلكم تسلمون. هكذا فسره الجمهور وقرأوه
بكسر اللام
وقرأوه بكسر اللام من تسلمون أي من الإسلام. وقال قتادة في قوله كذلك يتم نعمته عليكم هذه السورة تسمى سورة النعم. وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي عن شعر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها تسلمون
عباد بن العوام بن حنظلة
السدوسي
ابن حنظلة السدوسي
عباد بن العوام ابن حنظلة
نعم
كان يقرأها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها تسلمون بفتح اللام يعني من الجراح. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة وقال عطاء الفرساني إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب. ألا ترى إلى قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحابا جبال. ألا ترى إلى قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. ألا ترى إلى قوله ينزل من السماء من جبال فيها من برد لعجبهم من ذلك وليعجبهم لم وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه. ألا ترى إلى قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر. وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع ذلك ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسجدون النصر.
نعم
عباد بن العوام
ده في بيقول في المطبوع عن حنظلة هنا بقرا ترجمه عباد كلها كده
ويسندون النصر والرزق الى غيره واكثرهم الكافرون كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فقال الاعرابي نعم. قال وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا الايه. قال الاعرابي نعم ثم قرا عليه كل ذلك ثم قرا عليه كل ذلك يقول الأعرابي نعم حتى بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فقال الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية
وأكثرهم الكافر.
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغ فيما بلغها عن الله تعالى. ثم لا يؤذن للذين كفروا أي في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلهذا قال ولهم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا أي الذين أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينظرون أي لا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. فإنه إذا جاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وبكذا، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب. قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا له تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا نارك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم أخبر تعالى أن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي قالت لهم الآلهة كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض الآية. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم الآية، والآيات في هذا كثيرة.
نعم
جندل الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي روعا حميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد الجريري.
هو الظاهر أنه هو عن حنظلة السدوسي، إنه فيش اسمه
مش عمد بالأقوام
وحنظلة أبو عبد الرحيم البصري السدوسي. نعم
جزاك الله خير.
صح مطبوع صح تمام، انا كتبت على صح.
وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع، وكقوله أسمعهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا،
أسلوب التعجب يعني
أفعل به. وقال وعنت الوجوه للحي القيوم أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذاب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا الآية أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما تفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم. كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن عن عبد الله رضي الله عنه في قول الله: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية أنه قال: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال: أي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وبعضها وببعضها في النهار. لو كان
هذا بارك الله
فيك. عفوا سيد الله يحفظك. أو الحديث الضعيفة أو عذاب الإنسان لو استعاذ من ذلك أو سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، في إشكال عشان الضعف اللي ده ولا ما يقولش يا عم تستعيذ من إيه ما الحديث ضعيف؟ ده كده قص القلوب يعني. لما عشان الحديث ضعيف ما استعيذش منه ولا أو ما سألش الله الجنة